بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يستمر المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن أنواع التعليلات الأربعة، فذكر منها ما هو الحقيقي، وهنا يذكر ما هو الشرعي. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن الأنواع الأربعة الشرع، كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه. فيريد أن يعلل حكما شرعيا بحكم شرعي، فإذا أراد أن يبحث في حكم رهن الحصة المشاعة من الأرض أو العقار، فيقول إن هذا الحكم وهو رهن المشاع جائز بدليل جواز البيع، فالرهن يباع لاستيفاء الدين عند عدم التسديد، فكذلك نقول بما أنه جاز بيع المشاع إذن جاز رهنه. وهنا تعليل حكم شرعي بحكم شرعي، ثم عطف على ذلك بقوله: وسواء كان المعلول حكما شرعيا كما ذكر. يعني والمعلول هنا هو جواز رهن المشاع، أو حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلق. فهنا يريد أن يقول إن المعلول أي الحكم الثابت بذلك الوصف وهو التعليل قد يكون حكما شرعيا، وقد يكون المعلول أيضا حكما حقيقيا كتعليل هنا، أو حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق. إذن لاحظ أنه استعمل الحقيقي هنا بمعنى الحسي العادي، وهو الحقيقي في الخارج وليس في الذهن، وهو ما نعبر عنه بالطبيعة، وهذا تابع للعادة ويعرف بالتجريب وبالحس. فيكون قد عبر بالحكم الثابت بالعلة الحقيقية عن الحكم العقلي، وكذلك الحكم الثابت بالمحسوس، كما هو الحديث عن حياة الشعر بالدليل الذي ذكره. ومن ثم المحسوس الذي يدل عليه حكم شرعي. فإذا قلنا هنا إن التحريم حكم شرعي، وهو تحريم الزوجة بالطلاق، سواء كان شعرها أم كان يدها أم كان أي جزء منها. والمعلول وهو وصف الحياة في الشعر، إذن استخرجنا حكما حسيا بتعليل شرعي، فأصبح حكم الطلاق وهو شرعي منتجا لحكم حسي، وهو أن هذا الشعر يوصف بالحياة، ذلك لأنه حرم على الزوج المطلق، إذن يحرم كل ما فيه الحياة من هذه الزوجة كالشعر، وكما أنه تحرم اليد بعلة كونها فيها حياة محسوسة، كذلك يحرم الشعر والإظفر. وهذا طبعا مبحوث في موضوع لمس المرأة عند الشافعية، فعندئذ يقولون إنه فيما يتعلق بنواقض الوضوء، حتى لو لمس الشعر أو لمس السن أو لمس الإظفر فإن هذه فيها الحياة، فيستدل على أنها أجزاء حية من المرأة، وتثبت لها ما يثبت لبقية أعضاء المرأة التي فيها الحياة. إذن كان الحكم الشرعي الذي هو تحريم المرأة بالطلاق منتجا لحكم حسي في العادة، وهو أنه إذا حرم على الرجل من زوجته شعرها وظفرها، إذن هذه الأجزاء تعتبر من الأجزاء التي فيها الحياة، وهنا يكون الحكم الشرعي علامة بإيجاد من الشارع على وجود الحياة في الشعر. إذن نقول هنا إن الحكم الشرعي الذي هو التحريم علمنا حكما عاديا ولا مانع من ذلك في القياس، ذلك لأن الحكم الشرعي هو علامة وليس موجدا للوصف الذي هو الحياة في الشعر، ولا يكون من باب الإلزام العقلي، ولا يكون هذا من الأوصاف الذاتية للحياة، بل نقول إن تعليل الحياة في الشعر جار على كون العلة وهي التحريم، تحريم الشعر على الزوج المطلق هو المعرف وليس الموجد للحكم. إذن في قوله هنا وبيانه ومن الأنواع الأربعة الشرع كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه، وسواء كان المعلول حكما شرعيا كما ذكر وهو جواز رهن المشاع، أو حقيقيا كما بينته كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق. إذن في قوله هنا بحرمته بالطلاق تأكيد على صحة أن يكون الحكم الذي هو شرعي علة لحكم حسي وعادي، ووصفه هنا بالحقيقي بناء على كونه له وجود أصيل. في قوله كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد، وهذا هو الراجح، أي جواز أن يكون الحكم الشرعي علة وأن يكون الحكم الحقيقي معلولا، بحيث يكون الحكم الشرعي معرفا لما هو حسي أو عادي أو ما هو حقيقي، كما يعني تكلمنا في هذه المترادفات في هذا الموضع الذي شرحناه بخصوص حياة الشعر حكم حقيقي، وهذا معلول بحكم شرعي، أي الحكم الشرعي علة والحكم الحقيقي معلول. فهنا يقول وهذا هو الراجح، أي جواز أن يكون الحكم الشرعي علة وأن يكون الحكم الحقيقي معلولا. وقيل لا يكون حكما، أي لا يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم حقيقي، والحكم الشرعي يكون معلولا فقط ولا يجوز أن يكون علة. لماذا هذا القول الثاني وهو المضعف؟ لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة، ورد بأن العلة بمعنى المعرف، ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره. إذن في هذه الحالة يريد أن يقول لك إن القول المعتمد أنه يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة وأن يكون الحكم الحقيقي معلولا، هذا هو المعتمد، والقول الثاني أنه لا يجوز وهذا ليس بمعتمد. ثم قال الشارح وإن فرض كون ذلك الحكم الأول معلولا لعلة أخرى تعرفه، لأن جهة معلوليته غير جهة عليته، يعني في قوله لأن جهة معلوليته أي هو حكم معلول بعلة، غير جهة عليته أي غير جهة أن يكون هو علة لحكم آخر. فإذا قلنا إن التحريم للزوجة حكم شرعي وهو معلول بمانع الطلاق، إذن مانع الطلاق علة والحكم الشرعي معلول لهذا المانع. في نفس الوقت هذا الحكم الذي هو تحريم الزوجة حكم يشكل علة لمعلول آخر، وهو أن هذه الأجزاء من المرأة كالشعر أنها موصوفة بالحياة. فإذا نقول إن تحريم الزوجة معلول بالمانع، هذه جهة، غير الجهة التي أثبتت أن هذا الحكم وهو تحريم الزوجة هو علة لحكم آخر، وهو أن الحياة من صفات هذا الشعر. فأصبح لدينا تحريم الزوجة معلولا من جهة مانع الطلاق، وهو أيضا علة من جهة ثبوت الحياة للشعر. إذن هذا جواب على القول المانع من كون الحكم الشرعي علة لحكم حقيقي. هذا جوابه عليه، أنه لا مانع أن يكون الحكم ثابتا من جهة مانع الطلاق على وصف المعلولية، وعلى وصف العلية من جهة حكم الحياة، فلا تعارض عندئذ لاختلاف الجهة. وثالثها، أي القول الثالث في جواز تعليل الحكم الحقيقي بحكم شرعي، وثالثها يمتنع التعليل بالحكم الشرعي إذا كان المعلول حقيقيا. وما سبق بيانه من حكم الشرع كما ذكرنا هو الحكم الحقيقي. ثم قال ويجوز إذا كان شرعيا. إذن القول الثالث التفصيل، القول الثالث يريد أن يفصل بأنه لا يجوز أن يعلل الحكم الحقيقي بحكم شرعي، ويجوز أن يكون المعلول حكما شرعيا للحكم الشرعي، بمعنى أن يعلل الحكم الشرعي بحكم شرعي كما ذكر في جواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه. فعندئذ هذا القول الثالث يجيز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر، ولكن لا يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم حقيقي إذا كان المعلول حقيقيا. إذن خلصنا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المعتمد أنه يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم حقيقي ولحكم شرعي. القول الثاني المنع مطلقا، أي لا يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم حقيقي ولا لحكم شرعي. القول الثالث التفصيل، وهو أنه يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر، ولكن لا يجوز أن يكون الحكم الشرعي تعليلا لحكم حقيقي كما ذكرنا في الأمثلة السابقة. هذه الثلاثة الأقوال ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال ومن الأنواع الأربعة العرف، وشرطه الاضطراد بأن لا يختلف باختلاف سائر الأوقات كالشرف والدناءة في الكفاءة. فإن اختلف باختلاف الأوقات بأن وجد في بعض الأوقات دون بعض لجواز أن يكون العرف في زمنه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأزمنة فلا يعلل به، لكن يشكل عليه التمثيل بالشرف والخسة، إذ قد يعد الشيء شرفا أو خسة في وقت دون آخر وعند قوم دون قوم. قال في الآيات البينات وقد يجاب بأنه لو سلم ذلك فليس في كل شرف وخسة فلا إشكال. الآن يتكلم عن تعليل الأحكام الشرعية بالوصف الثالث وهو العرف. الآن انتهى من الكلام عن الحكم الحقيقي والعلة الحقيقية، وتكلم عن الحكم الشرعي والعلة الشرعية، والآن يتكلم عن الوصف الذي هو العرف من حيث إناطة الأحكام بذلك العرف. يتكلم هنا عن العرف شرطا لإناطة الأحكام به، ويشترط في ذلك أن يكون العرف مضطردا وأن لا يختلف. الآن عندما يتكلم عن هذا الوصف الذي هو العرف يتكلم عن مثال عليه، وهذا المثال قد يكون مشكلا من جهة مثلا موضوع الشرف والدناءة في الكفاءة. الكفاءة فيما يتعلق بالزواج، فالآن عندما يتكلم بالمرأة الشريفة والمهر للمرأة الشريفة، وعندما يتكلم بوصف آخر للمرأة وهو ما يتعلق بالمرأة التي يعبر عنها بالفقه تعبير بالمرأة التي لا يكثر رغبة الزواج فيها من قبل الرجال، ويعبر عنها بالدنية، وإن كان اللفظ موحيا بشيء من الاحتقار بلفظ العرف الذي نستعمله الآن، لكنه مستعمل استعمالا فقهيا ليس من باب التصنيف الطبقي، إنما من باب التصنيف الموضوعي العلمي من حيث رغبة الرجال بالزوجة هذه، من حيث إن كان لها جمال أم لا، ومال أم لا، أو شرف أو نسب أم لا. فيتكلم هنا عن أمور عرفية مختلفة، فهو يقول ربما نجد في بعض الأحوال أن هذا الوصف غير منضبط في بعض الأحوال، وفي أحوال أخرى منضبط، فليس هو مشكلا في ضبطه من حيث هو، إنما من حيث تغير المحال. بمعنى يقول إننا أنطنا الأحكام بالعرف، ومثال ذلك الشرف والدناءة في الكفاءة في الزواج، سيعترض علينا إنكم قد أنطتم الأحكام بشيء مختلف ومتغير. نقول إن الشرف واضح تماما في بعض النساء، وهو واضح فيهن من حيث أحسابهن وأنسابهن وجمالهن وما إلى ذلك مما يرغب به الأزواج، وهناك من النساء من هو واضح فيها أنها لا يرغب فيها بالمرة بحيث يمكن أن توصف بالدنية. فهذه المرأة التي لا يوجد لها الحسب والنسب وكذلك الجمال الذي لا يعني يتوافر فيها، وكل خلق الله عز وجل جميل، فنقول إن هذا الأمر سيكون واضحا في بعض الحالات من حيث الدناء، وواضح أيضا في بعض الحالات من حيث الشرف، لكنه قد يخفى في بعض الحالات، وهذا لا مانع منه، إذ إنه يكون واضحا في بعض الحالات، وهذا ما قاله في الآيات البينات، وجاوب به من قال إن العرف متغير غير منضبط، وعندئذ يجاب عنه بأنه لو سلم ذلك بأنه غير منضبط، فنقول اللي هو قاله في الآيات البينات، فليس في كل شرف وخسة فلا إشكال. إذن هو ليس في كل شرف وخسة يكون غامضا، إنما يكون خفيا في بعض الأحوال ويكون واضحا في أحوال أخرى، ومن ثم إذا كان واضحا مضطردا منضبطا يكون عندئذ يعني محلا لأن يناط به الحكم الشرعي. إذن العرف يكون وصفا للحكم الشرعي حيث كان منضبطا وكان مضطردا وكان موجودا. فهناك أعراف خاصة بالتجار فلا بد أن تكون منضبطة بينهم، كالعرف الذي يعني يدير به التجار تجارتهم، فعندئذ إذا كان مضطردا ومنضبطا بينهم فللقاضي في الخصومات التجارية بين التجار أن يحكم عرفهم فيما بينهم، كذلك أن يحكم العرف فيما بين الصناع، أو أحيانا العرف العام الذي يطرد في المجتمع، فعندئذ يعلل به. فإذا تغير العرف الذي أنيط به الحكم وجب أن يتغير ذلك الحكم وأن لا يبقى على ما هو عليه، لأن وصفه الذي تعلق به قد زال. إذن هناك ما يتعلق بأعراف الناس في ألفاظهم في أفعالهم، وأن هذه الأفعال وهذه الأعراف تكون بمثابة الشرط الذي يجب إمضاؤه عليهم. فموضوع جريان العرف بأمر، وكان العرف منضبطا وما زال باقيا، فعندئذ ننيط الأحكام به. أما إذا زال العرف وكان الأمر راجعا إلى العرف، فإذا كان الشرع أثبت الحكم لجريان العرف به باعتباره عرفا وإن تغير فإن الحكم لا يبقى، فعندئذ لا يعتبر ذلك العرف ولو كان عرفا من أعراف أهل المدينة المنورة. وهنا يجب التفريق بين هذه الأعراف المتغيرة التي لا ترقى إلى مستوى عمل أهل المدينة الذي يعتبر مخصصا، وأمثلة ما يمكن أن يعتبر حتى يعتبر مخصصا من مخصصات النص، فعند ذلك نقول إنه ثابت على مدار الأزمان ولا يتغير بتغير الأعراف إلى يوم القيامة. مثال ذلك ما هو معتبر دين، يعني الشريعة أقرته بوصفه دينا مستمرا إلى يوم الدين، بمعنى أننا نميز بين ذلك العرف في الخطاب والألفاظ بين الناس الذي جرى بوصفه عرفا واعتبره الشارع عرفا، وبين ما اعتبره الشارع دينا. مثال ما اعتبره الشارع دينا، في ربا الفضل كانوا يتبايعون على أن القمح والتمر والشعير من المكيلات، فاعتبر الشارع التساوي في هذا المكيل. لكننا هنا إذا نظرنا إلى اعتبار التساوي في المكيل وهو الحجم، لا يجوز لنا أن نلتفت إلى اعتبار التساوي في الوزن، فقد يتساوى الوزنان لكن تفاوت الكيل، فهنا يكون الواقع الذي اعتبر الوزن في هذه المكيلات قد خالف نص الشارع في وجوب التساوي في الكيل. إذن موضوع ما هو مكيل وما ورد مكيلا شرعا بالنص كالقمح والشعير فإنها ستبقى مكيلات إلى يوم الدين. أما لو جدت أنواع أخرى فاعتبر فيها الوزن، اعتبرنا فيها التساوي بالوزن بشرط ألا تكون في وقت الشرع من المكيلات، لأن الشرع قصد التساوي فيها بكونها مكيلة. فإذا ذهبنا إلى الوزن اتحد الوزن وتفاوت الكيل، مع أن الكيل فيها داخل في نص الشارع، فاعتبرنا أنها مكيلة باعتبار نص الشارع عليها أنها مكيلة. مثلا غسل القدمين دون تخليل أصابع القدمين، عدم تحريك الخاتم في الوضوء، لم يكن السلف ينتزعون خاتمهم، فهذا جرى به عملهم بوصفه دينا. ولو كان الأمر متعلقا بالعرف لكان الوضوء متغيرا وهو عبادة، بمعنى أنك في حالة يجب أن تنزع الخاتم في هذا الزمن، ونحن نقول لك إن وضوءهم أمر تعبدي، إن أمرهم أمر تعبدي، وبالتالي وضوءهم تعبد وليس خاضعا للعرف. مثلا الآية الكريمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب في ذلك الوقت وهو عهد التنزيل لم يكن من شأن الأمر المرأة الشريفة أن ترضع، بناء عليه اعتبر هذا مخصصا على اعتبار أنه إقرار من الشارع وهو جزء من الشرع مخصص لهذا العموم. إذن في العرف الذي اعتبره الشارع دينا، وأنه على اعتبار قيامه في ذلك الوقت اعتبر مخصصا، وبالتالي ما هو دليل تخصيص والوالدات يرضعن؟ العرف الذي أقره الشارع ومصدره الشارع الذي أقره على أنه مخصص. ومن هنا ربما يأتي أحدهم هذه الأيام فيقول لك العرف من مخصصات الشرع، تعالوا بنا إلى هذه الأعراف المتغيرة لنخصص بها الشريعة، ومن ثم تنقلب الشريعة إلى أن تكون من بنات الواقع وتتبدل بتبدل الوقائع. فموضوع العلماء عندما نظروا إلى بعض الممارسات التي عرفت عرفا بين السلف اعتبروها من الشرع المستمر وليست من العرف المتغير، كموضوع المسح على الجورب. فيما يتعلق بالمسح على الجورب اعتبر السلف أن هذا الأمر تعبدي، فالإمام مالك خصه بالمجلد لأن هذا العرف الذي عنده بالمجلد الذي هو مكسو بالجلد. بعضهم نظر إلى صفة معينة في تلك الجوارب فجرى عليها على أنها عرف ديني وهو مقر بالشريعة وهو بيان لمجملات الشريعة، فيكون هذا العرف واضح ومبين للإذن بالمسح على الجورب، فلا يكون العرف مبدلا للأحكام. فلو تعارف الناس على شيء أنه جورب ولم يكن موافقا للشرط الديني في ذلك العرف الذي جرى بين الصحابة على أنه أمر متعبد به، وبالتالي يكون جزءا من الدين الثابت المستمر إلى يوم الدين، لا أنه أعراف متقلبة، وبالتالي تصبح الشريعة تتقلب بتقلبات الزمان والمكان ولا تكون مستمرة، فتصبح الشريعة يهدم بعضها بعضا. فموضوع الذهب والنقد، اعتبر الذهب والفضة نقدين وأنهما سيبقان يعني نقدين في عرف الشرع إلى يوم الدين، إلى يوم الدين، حتى لو خرج الذهب والفضة عن كونهما نقودا كما هو الحال في يومنا هذا، وأصبح الذهب والفضة من السلع أو من الحلي، فنقول إن الشرع في عهد الزمان الأول مع أن الذهب كان حليا وكان يباع بوصفه سلعة، إلا أنه اشترط فيه ما يشترط في النقود من حيث الصرف، من حيث شروط الصرف. فالذهاب اليوم إلى القول بأن الذهب والفضة أصبحا سلعا، هذا يعني أنه هدم الشرع بأنه يقول إنهما سلع ولا يشترط فيهما ما يشترط في الصرف، فيجوز شراء الذهب بنقود أردنية إلى أجل. إذن هنا بدل الشرع المستمر وجعله عرفا متقلبا، وهنا نصادف تبديل الشريعة بسبب عدم الجريان على أصولها. فبما أن الشرع اعتبر الذهب والفضة نقدين واشترط فيهما ما يشترط في الصرف من حيث التقابض ووجوب التقابض، وكان الذهب والفضة في وقتهما يباع بوصفه سلعة وهو الحلي، والحلي ليست نقودا، وإن كانت يمكن أن تسكى نقودا، وإن كانت يمكن أن تسكى نقودا، إلا أن هذا يبقى من الشرع المستمر، وإن جرى به عرف الجيل الأول والثاني والصحابة فإنه لا يكون من العرف الذي تتغير به الأحكام كأعراف التجار أو أعراف المجتمعات في الأقوال والألفاظ. إذن عندما نأتي إلى العرف سنجد أننا أمام عرف ديني مستمر كما هو مذكور في اشتراط الكيل والوزن فيما جرى به الكيل والوزن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت في غسل القدمين دون تخليل الأصابع في الإيجاب، لأن من قال بوجوب التخليل إنما قاله فاغسلوا على العموم لكن الإمام مالك ذهب إلى أن هذا الذي كان يفعله السلف واعتبر أن أصابع القدمين كعضو واحد وأنهم لم يكونوا يوجبون التكلف للتخليل في أصابع القدم كما كانوا يوجبون التخليل في أصابع اليدين. عدم تحريك الخاتم في الوضوء، الخاتم يعض على يد المتوضئ وبالتالي لا تصل المياه إلى أصل ذلك الخاتم، وبالتالي السلف لم يكونوا ينزعون خواتيمهم، فعندئذ وضوءهم نقر بأنه صحيح مع عدم نزع الخاتم، وهذا يكون شرعا مستمرا إلى يوم الدين. أما في التيمم فقالوا بوجوب نزع الخاتم لأنه لم يكن هناك عرف التيمم مستمر ومضطرد كما كان في الوضوء، فالوضوء كان مستمرا مضطردا وأنهم لا ينزعون خواتيمهم، لكن التيمم يكون حالات استثنائية وغالبا ما يكون في ظروف خارجة عن العادة، ولذلك أوجبوا نزع الخاتم في التيمم. إذن لا نريد أن يتخذ العرف فجوة ومدخلا وسبيلا لتبديل الشريعة كما نراه اليوم، بأنه بما أن الشارع اعتبر العرف في زمنه، وهذا مثال يذكر كما هو الحال في المرأة الشريفة واعتبر مخصصا، عندئذ تعالوا لنعتبر أعرافنا المتبدلة والمتغيرة اليوم لنعتبرها مخصصات للشريعة، وعندئذ يكون هذا بابا من أبواب الفساد في الدين. إذن ما كان في عهد الشارع عرفيا مرهونا بعرفهم ولم يكن من مخصصات الشريعة، لم يكن من عمل أهل المدينة الذي يعتبر دليلا وحجة شرعية كما هو المعروف في عمل أهل المدينة أنه يكون مضطردا وأنه يكون توقيفيا ومما لا اجتهاد فيه كما ذكرنا في مسألة الكيل والوزن في هذه الأمور. إذن هناك أعراف مضطردة منضبطة وإن كانت متغيرة تناط بها الأحكام، وهناك أعراف اعتبرها الشارع عملا من الدين بل هي مخصص من المخصصات على النحو الذي ذكرته في النقدين والجورب، وكذلك فيما يقوله ابن أبي زيد مثلا وبذلك قضى أهل المدينة من العمل كالمقادير في موضوع الديات، فهذا مقدر شرعا وتقدير شرعي وهكذا حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا نبين الفرق بين هذه الأعراف بوصفها أدلة من أدلات الشريعة، والعرف بوصفه أيضا وصفا تناط به الأحكام، ولكن هناك فرق واضح فيما يتعلق بين العرف الممتد وكان من عمل أهل المدينة وهو دين مستمر إلى يوم الدين، وما هو عرف متغير وتناط به الأحكام، فإذا تغير العرف وتبدل سقطت الأحكام التي أنيطت به، فلا بد من التفريق بين هذين العرفين. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.